بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي بن أبي طالب، ثم قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر، فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر، وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولا إنكار للذي فضله الله عز وجل بي، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر بالمعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب ما يصرف فيما يصرف الفيء إذا لم يوجف عليه بقتال. وعرفنا الفرق بين الفيء والغنيمة، وكيف يصرف الفيء وكيف تصرف الغنيمة. وهذه الترجمة فيما يصرف فيه الفيء. قد أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة وخبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها وعن الصحابة أجمعين، وأنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤالها رضي الله عنها الميراث مبني على عدم علمها بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء لا يورثون، وأنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. أو تكون فهمت أن الحديث خاص بشيء معين ولا يتناول الفيء الذي أفاء الله سبحانه وتعالى به على رسوله مما أفاء عليه بالمدينة وفدك. فكانت أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنها تسأل ميراثها، أي نصيبها من الميراث. فأجابها أبو بكر رضي الله عنه بذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بسببه لم يقسم ميراثا من هذا الفيء الذي أفاء الله سبحانه وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني يعطيهم من هذا المال ما يقتاتون به وما تدعو إليه الحاجة. أما أن يقسم بينهم قسمة الميراث فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، عموم الأنبياء، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذ بالعلم الذي جاء به الأنبياء أخذ من ميراثهم بحظ وافر ونصيب كبير. قال رضي الله عنه: وإني والله، يقسم بالله العظيم، لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع لفاطمة رضي الله عنها شيئا. أي على وجه الميراث وقسمة الميراث، لأن عنده نص في الباب، وأقسم أنه لا يغير شيء مما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يقسم ميراثا لأن أمامه نص واضح. وهذا النص اجتمع على روايته عدد على روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا في الترجمة السابقة أن عمر رضي الله عنه في قصة الخلاف التي بين العباس وعلي وطلبهما من عمر رضي الله عنه أن يقضي بينهما، أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. ووجه الخطاب رضي الله عنه لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، وهؤلاء الأربعة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، وقال: أنشدكم بالله الذي تقوم بإذنه السماوات والأرض، أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. إذن هؤلاء كلهم رواة له، عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعمر. وأيضا وجه الخطاب للعباس وعلي وقال: أنشدكم بالله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال علي والعباس: نعم. إذن العباس وعلي أيضا هم من رواة هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه عنه خلق من الصحابة، منهم طلحة أيضا وعائشة وعدد من وأبي هريرة وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث. سيأتي حديث أبي هريرة في هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتسم ورثتي دينارا. فهذا حديث استفاض نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينفرد بروايته أبي بكر رضي الله عنه. ولو انفرد فهو عمدة، وهو خير هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه أورد لها هذا الحديث وأبى أن يدفع لها شيئا على وجه الميراث، وإنما أخبر أنه سيعمل في هذا المال طبق الذي كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر في ذلك، يعني وجدت في نفسها شيئا على أبي بكر. قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، هجرته فلم تكلمه حتى توفيت رضي الله عنها. الهجر هنا وعدم الكلام أي أنها تركت هذا الموضوع، بقي في نفسها وتركت هذا الموضوع ولم تعد تطالب أو تكلم أبا بكر رضي الله عنه في ذلك. وليس معنى الهجر أنها لو سلم عليها ما ردت أو نحو ذلك، ليس هذا هو المراد، وإنما أنها بقي في نفسها شيء في هذا الأمر على أبي بكر، ولم تكلمه بعد ذلك في هذا الموضوع حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، أي لم يخبر بذلك أبا بكر رضي الله عنه وعنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين. والسبب هو هذا الذي في نفسها وفي نفس علي من موقف أبي بكر رضي الله عنه في هذه المسألة، ووقف فيها موقفا بناه على حق وعلى دليل وعلى سنة يأثرها ويرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم أنه لن يعمل في هذا الموضوع إلا وفق ما كان عليه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة فاطمة تقول عائشة: وكان لعلي من الناس وجها ووجه حياة فاطمة، يعني في وقت حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. لم يكن بايع تلك الأشهر ليس معنى ذلك أنه معارض لبيعة أبي بكر وشاق للعصا، ليس هذا المعنى، لكن المراد أنه لم يأتي وقت البيعة ويضع يده مع من وضع يده في يد أبي بكر مبايعا له، لم يفعل ذلك. ولا يلزم كل أفراد الأمة عند البيعة أن يفعلوا ذلك، وإذا فعله أهل الحل والعقد أو جلهم وتمت المبايعة فإن الأمر حينئذ أصبح متحتم الطاعة على الجميع وعدم شق العصا ونزع اليد من الطاعة. وعلي رضي الله عنه الذي حصل أنه لم يأتي للبيعة للشيء الذي في نفسه والعتب الذي في نفسه، وليس معنى ذلك أنه معارض لبيعة أبي بكر أو أنه شق العصا رضي الله عنه. ولهذا لم يظهر خلافا في طول هذه المدة ولم يشق العصا، وإنما لم يبايع، يعني لم يذهب ويضع يده في يد أبي بكر لهذا الشيء أو العتب الذي في نفسه. فالتمس مصالحة أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه في قوة في الحق، وخشي علي رضي الله عنه أن يحضر في الموقف ويتغير يعني مسار الأمر عما يريد من مصالحة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، خشي شيئا من ذلك، فطلب من أبي بكر أن يأتي وحده، أن يأتي وحده بكراهية محضر عمر. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم أي وحدي. وهذا أيضا معدود في مناقب أبي بكر وفضله ووقار أهل البيت عنده ومكانتها في نفوسهم، هو الخليفة، وعلي طلب أن يأتيه في بيته وأن يأتيه وحده، وكل ذلك فعله رضي الله عنه لما قام في قلبه من حب للقرابة ومكانة عظيمة في نفوسهم، وسيأتي كلامه رضي الله عنه في ذلك. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب، يعني بدأ حديثه حمد الله والثناء عليه والشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، نعرف قدرك ونعرف مكانتك وأنك خير هذه الأمة. وسيأتي عن علي رضي الله عنه أنه يقرر في مواطن كثيرة عندما يسأل عن خير الأمة يقول أبو بكر، يقر بذلك. وسيأتي نقول عنه في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فنعرف فضيلتك وما أعطاك الله، أي ما مكن لك وجعلك خليفة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. لا نحسدك على هذا الخير الذي ساق الله إليك، وليس في قلوبنا حسد، ولكن يعني يذكر له العتب الذي في نفسه: استبددت علينا بالأمر، يعني استقللت بالأمر، لم تأخذ برأينا. والذي حصل على إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة بادروا أول شيء إلى أمر البيعة، لأن ما يصلح أمر الناس ولا تنتظم مصالحهم إلا بإيمان. حتى قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأين يدفن وكيف يدفن وكيف يغسل وكيف يصلى عليه، لابد أن يكون فيه إيمان يفصل. ولهذا قدموا البيعة على كل شيء، قدموا البيعة على كل شيء، لأن مصلحة الأمة لا تنتظم إلا بإيمان، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا بادروا إليها واجتمعوا مباشرة على أمر البيعة، وحصلت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعلي رضي الله عنه يقول: استبددت علينا بالأمر، يعني استقللت بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر يعني حول هذا الموضوع حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يبين أن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لها مكانة عالية ورفيعة في قلبه، وأنه يرى أن صلة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أولى عنده من صلة قرابته هو، وهم مقدمون عنده، هذه مكانتهم. وقد صح عنه الوصية بآل البيت حفظا لحقهم ورعاية لمقامهم واعتبارا لأقدارهم، فكان جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أرقبوا آل محمد، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، يعني حفظا لحقهم ورعاية لمقامهم. فكان ذلك جاء عنه وصية بهذا الأمر، وأيضا عناية بمقام آل البيت وقدرهم الرفيع الذي هو قائم في قلبه رضي الله عنه. ولهذا يقسم هنا أن صلته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من صلته لقرابته. قال: وأما الذي شجر بيني وبينكم، يعني الخلاف الذي بيننا حول هذه الأموال، فإني لم آلوا فيها عن الحق، لم أقصر ولما أنحرف عن الحق، بل التزمت الحق وبنيت كل ما عملت به على الدليل وعلى ما أعرفه من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لم يفعل ذلك يعني استئثارا وأخذا لهذه الأموال أو نحو ذلك وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما عمل فيها بالحق وفق النص الذي يأثره وينقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها، يعني هذه الأموال، إلا صنعته. الآن الذي حصل أن علي رضي الله عنه بعد هذه المدة الطويلة باح لأبي بكر ما في نفسي وبين يعني وجه العتب الذي في عنده عليه، وأيضا بين له أبو بكر رضي الله عنه مكانة آل البيت في قلبه ومنزلتهم، ويقسم بالله أن صلتهم أولى عنده من صلة قرابته، وأنه في هذه القضية ما ادخر وسعا ولم يألو جهدا ولم يقصر، بل عمل في هذا المال وفق الحديث وفق النصوص. وهذه طريقة عظيمة جدا في امتصاص ما في النفس من يعني الآن لما يكون بين شخص وبين آخر شحنة ويكون في مجلس صلح، ينبغي أن يكون فيه مثل هذا اللطف العظيم والخطاب الجميل وطريق وأسلوب أبي بكر رضي الله عنه، وهو خير هذه الأمة وقدوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. بدأ الحديث بقوله: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فلما يبدأ الإنسان الحديث: والله لكم مكانة في نفسي ومنزلة في قلبي ولكم شأن عظيم وإلى آخره، فهذا يعني له أثره ووقعه العظيم على القلوب في تخفيف ما في النفس. ثم يذكر بعد ذلك يعني ما يزيل به وجه الالتباس في العتب عليه. فهذا الذي سلكه: أولا بين المكانة، مكانة آل البيت لعلي، ثم ذكر ما الذي صنعه في هذا المال وأنه لم يقصر وأنه عمل فيه في ضوء الدليل الذي ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب هذا الذي في نفس علي في هذا المجلس، وقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. العشية هذا من بعد الزوال، هذا كله يقال له وقت العشي من بعد زوال الشمس. فقال: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي مكانته ومنزلته وفضله، وذكر تخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه وأنه اعتذر بكذا وكذا وهذا هو السبب الذي في نفسه، وعذره في ذلك، ثم استغفر، ختم حديثه بالاستغفار. ثم تشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه. انظر في حديث أبي بكر بدأه بشأن علي ومكانته، وعلي بدأ بتعظيم أبي بكر وأيضا تقرير مكانته، وأنه لم يحمله، يقول علي في خطبته تلك أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، يعني حسد في لأبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله عز وجل به. إذن هذه المدة، هذه نأخذ منها فائدة مهمة، هذه المدة التي لم يبايع فيها هو يقر بأنه هو الخليفة في نفسه، يقر بأنه الخليفة ويعترف بفضله ومكانته وأنه هو الأولى بالخلافة والأحق بها، يقر بذلك. قال: ولا إنكار للذي فضله الله عز وجل، لا أنكر ذلك، لكنه لم يأتي إليه ويضع يده في يده لهذا العتب الذي في نفسه، أنه ما استشير ولا رجع إليه ولا كذا، يعني هذه بقيت في نفسه، لكنه في قرارة نفسه البيعة ماضية، ويرى أن أبا بكر هو الأحق والأولى بها رضي الله عنه. قال: ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا، يعني استشارة وأخذ بالرأي لقرابتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون. انتهى الأمر، انتهى وسر بذلك المسلمون. لاحظ الآن هذه الكلمة مهمة في هذا الباب. سر بذلك المسلمون، قضية انتهت في تلك الساعة، انتهى كل شيء. وما بقي يعني هذا أولا قبل هذه القضية المكانة عند الجميع معتبرة، كل يعرف فضل الآخر وقدره. لكن في قضية معينة، خلاف معين في مسألة معينة، وانتهى الخلاف وزال الذي في النفوس وفرح المسلمون بذلك وانتهى الأمر عند هذه القضية، انتهى بفرح المسلمين. لكن فيما بعد من في قلوبهم مرض، ما انتهى شيء في نفوسهم، بل ليس في نفوسهم إلا غل وحقد وحسد وضغينة. شوف تأمل كلام علي، يقول ما يعني ليس نفاسة، ما في حسد، وإنما يعني ركز على قضية معينة في نفسه. لكن من جاءوا بعد من الضلال قام في قلوبهم حسد وغل وحقد ووقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحثون في مثل هذه القضايا التي انتهت وسر المسلمون بانتهاء، يأتون إلى هذه القضايا ويثيرونها طعنا في الصحابة، ويدخلون فيما شجر بين الصحابة على سبيل الوقيعة في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هنا، قال فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت أي يا علي. فكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر المعروف. انتهت القضية بهذا، انتهت عند المسلمين. لاحظ كلمة فسر المسلمون، انتهت عند المسلمين. لكن أهل الزيغ الذين في قلوبهم مرض لا تزال قلوبهم ممرضة ومليئة بالشحناء والوقيعة في أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء في الأثر، وهذا أريده من باب أن هؤلاء الذين يأتون إلى مثل هذه الأخبار أو مثل هذه القصص يحاولون الوقيعة في بعض الصحابة، ولا سيما في خيارهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من علية الصحابة وأكابرهم. جاء في الأثر أن زين العابدين، وهذا رواه الدارقطني في فضائل الصحابة، جاء عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أتاني نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر، تكلموا في أبي بكر وعمر عند زين العابدين، ثم بتركوا في عثمان، أي خاضوا في عثمان سبا وطعنا، فلم يتزكوا، يعني ما تورعوا عن الكلام في هؤلاء الأخيار، تكلموا من غير زكاء ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم علي بن الحسين ألا تخبروني هل أنتم من المهاجرين الأولين، هل أنتم من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هل أنتم من هؤلاء؟ قالوا لا. قال فهل أنتم من الذين قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية؟ قالوا لا. فقال لهم أما أنتم فقد برأتم أن تكونوا من أحد هذه الفريقين، برأتم أنفسكم أن تكونوا من المهاجرين ولا من الأنصار، وأنا أشهد، يقول لهم وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول نشهد أنكم لستم من هؤلاء، أنتم برأتم أنفسكم أنكم لستم من المهاجرين ولا من الأنصار، وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل. هؤلاء جاءوا وفي قلوبهم غل على أبو بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى خيار الصحابة ويقعون فيهم، فليسوا من قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا. وهذه الآية العظيمة التي ساقها زين العابدين رحمه الله في هذا الموطن تفيد أن المؤمن الصادق شأنه مع الأولين نوعان من السلامة، سلامة القلب وسلامة اللسان، هذا شأنه معهم، سلامة القلب من الحقد والغل والضغينة، وسلامة اللسان من اللعن والطعن والوقيعة. فليس في ألسنتهم إلا الدعاء، ولا في قلوبهم إلا النقاء والصفاء، هذا شأن الذين جاءوا من بعدهم من أهل الإيمان. أما أهل الزيغ فشأنهم آخر وسبيلهم غير هذا السبيل. إذا نظرت في هؤلاء الخلفاء الذين يحاول بعض الضلال أن يوجدوا يعني يوجدوا فجوة وعداوة، ويعني يحاولون يصورون للناس أن بين القرابة والآل فرقة وعدم صلة، ويشوشون بأخبار يعني مفترات أو بأخبار صحيحة يحملونها على غير محاملها وينزلونها على غير منازلها. هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في مكانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أصهار للنبي، كلهم أصهار للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنته عائشة، وعمر زوجه بنته حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتين له لعثمان واحدة بعد الأخرى، ولهذا سمي ذي النورين، وزوج بنته لعلي فاطمة زوجها لعلي. كل الأربعة أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم. يقول الآجري رحمه الله إنما سمي عثمان ذي النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي النبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلذلك سمي ذي النورين. لما تنظر في سيرة أبي بكر وعمر في مكانة القرابة عنده، وتنظر في سيرة علي أيضا في مكانة أبي بكر وعمر عنده، وتقرأ ما ينقل عنهم من أخبار، تجد أن قلوبهم قلوب صافية ليس فيها إلا المحبة والمودة والإخاء. تقدم قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه يقسم بالله أن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي. وجاء عنه في صحيح البخاري أنه قال أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة رضي الله عنه جاء عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أبيه أن عمر رضي الله عنه أراد أن يفرض للناس، يقول أراد عمر أن يفرض الناس وكان رأيه خيرا من رأيهم، فقالوا ابدأ بنفسك، الناس قالوا له ابدأ بنفسك، يقولون لعمر، فقال لا، فبدأ بالأقرب، فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض أولا للعباس، فرض أولا العباس، وتعرفون قصتها التي مرت في الخلاف الذي بين العباس وعلي وموقف عمر. هذا الموقف ما يغير شيء في قضية الود والمحبة التي بينه، وإنما هو عمل وفق الدليل، لكن الود باقي ولا يغير. ولهذا تذكرون في قضية الاستسقاء ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قال: كنا نتوسل إلى الله بنبينا، يعني بدعائه، قم يا العباس فادعوا الله لنا. قدم العباس لقرابته وفضله، ولما أسلم العباس حلف له عمر أن إسلامك أحب إلي من إسلام والدي. لما أسلم العباس حلف له عمر أن إسلامك أحب إلي من إسلام والدي، لقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فما بينهم شيء. ولما بدأ يقسم الأموال قالوا له: ابدأ بنفسك، فأبى وبدأ بالأقرب، فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض العباس ثم علي حتى والى بين 5 قبائل، حتى انتهى أي في النهاية إلى بني عدي قرابته. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من موقف أبو بكر وعمر من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، والنقول في ذلك كثيرة. المقابل موقف علي رضي الله عنه وآل بيته من أبي بكر وعمر. روى البخاري عن محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، ينسب لأمه من بني حنيفة، وجاء أيضا في بعض الأخبار أن الذي وهب عليا أم الحنفية، الذي وهبها لعلي، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء في البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. يقول ابن تيمية: هذا تواتر عن أمير المؤمنين، يروى هذا عن علي بن أبي طالب من أكثر من 80 وجها، يعني هذا يفيد أن في مقامات كثيرة جدا يخبر أن أبا بكر وعمر هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، جاء في بعض الآثار عند ابن أبي شيبة في المصنف أن علي رضي الله عنه رؤي عليه برد دائما يلبسه، كثيرا ما يلبسه، يكثر من لبسه. فقيل له: إنك لتكثر لبس هذا البرد، يعني ما السبب، ما تغير تلبس آخر، تكثر لبس هذا البرد؟ فقال: إنه كسانيه خليلي وصفيي وصديقي وخاصتي عمر رضي الله عنه. إن عمر ناصح الله فنصحه الله ثم بكى رضي الله عنه. هذا في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل، في فضائل عمر رضي الله عنه. واسمع هذه القصة العجيبة، وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس، ابن عباس من آل البيت هو الذي يروي هذا الخبر، والخبر في الصحيحين، يقول: وضع عمر على سريره، يعني بعد ما مات، فتكنفه الناس يعني من كل جانب يدعون ويصلون قبل أن يرفع قبل أن يحمل، وأنا فيهم واقف مع الناس، فلم يرعني أي فاجأني إلا رجل أخذ بمنكبي، فإذا علي دخل في الزحام واقترب من عمر، فإذا علي فترحم على عمر وقال رضي الله عنه: ما خلفت، يقصد عمر، فقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، كنت أظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك أي تدفن معهما. إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا في البخاري ومسلم، وكثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. صحبة دائمة، يكون دائما أسمع هذا الكلام من النبي، فكنت أظن أنك ستدفن معهم. ويقول: ما كان، ما أحب أن ألقى أحد بمثل عمله مثل عمر رضي الله عنه. وروى الذهبي عن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما. وروى الدارقطني وغيره عن أبي جعفر الباقر أنه قال: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وروى أبو نعيم عن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر عن حلية السيف، يعني هل يجوز أن يحلى، فقال: لا بأس. سألت عن حلية السيف هل يصح أن يحلى، قال: لا بأس بذلك. يذكر مستنده الآن على أنه لا بأس بذلك. قال: قد حل أبو بكر الصديق سيفه، قد حل أبو بكر الصديق سيفه. فقال له السائل: وتقول الصديق، وتقول الصديق مستنكر، يعني في نفس الشيء هذا السائل، وتقول الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق، نعم الصديق. فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. ولما تنظر في يعني كتب السير والأخبار يروى بالأسانيد الصحاح والأخبار الموثقة ما يفيد أنه ليس بينهم إلا المودة والمحبة والوئام، وهذه الخلافات التي يعني في قضايا معينة لا يجوز لأحد أن يخوض فيها من أجل أن ينتقص أحدا من الصحابة أو يخطئ أو يذم أو يطعن أو يسب، فهذا حرام ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، أو أن يجعل في نفسه شيء على بعض الصحابة، هذا كله من طرق أهل الزيغ وأهل الضلال. ويعني في قضايا سبحان الله مثل الآن يعني هذه القضية لا يزال أهل الضلال يتكلمون في أبي بكر فيها، وهي انتهت، المسلمون كلهم فرحوا، كلهم فرحوا أن القضية انتهت، والمودة أصلا باقية ما تغيرت في النفوس بينهم، لكن لا يزال كثير من الضلال أهل الأهواء إلى يومنا هذا يقعون في أبي بكر وفي ويقولون منع فاطمة الميراث وفعل كذا وفعل كذا في قضايا أصلا انتهت وحسمت في وقتها وسر المسلمون بانتهائها، وهؤلاء لا يزالون في ضلال وفي زيغ وفي قلوب مملوءة بالشحناء على أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب جاءه عمر بن الخطاب وذكر له فضل القرابة ومكانة القرابة وأن محبته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفعته بقوة أن يتزوج من قرابة النبي، وطلب من علي رضي الله عنه أن يزوجه بنته أم كلثوم، فزوجه، زوجه رضي الله عنه، ولدت له زيدا ورقية. كان بينهم تزاوج، الحسن بن علي تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وتزوج أيضا الحسن أم إسحاق بن طلحة، وأحد أولادها من سماه أبا بكر. ما كان بينهم أي شيء أبدا، حياتهم كلها صفاء ومودة ومحبة وإخاء، لكن الضلال يفتعلون أشياء ما لها وجه من الصحة ولا لها مستند، وكثير منها مكذوب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء تكون ثابتة لكن انتهت في زمن الصحابة. والله تعالى يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
ثم ختم بهذا الحديث: لا يقتسم ورثتي دينارا، حديث أبي هريرة، وهذا بمعنى ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. هذا مثله، قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، العامل هو ولي الأمر من بعده، فهو صدقة، يعني في يقسم صدقة في سبيل الله. وهذا فيه المعنى المتقدم، وقد قدمت أن هذا الحديث لا نورث ما تركناه صدقة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.